الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية: أطلس، هذا لفظ شاع لدى المسلمين وانتشر ولقن الطلاب منذ الصغر مطلقين له على مجموعة الخرائط الجغرافية. ووظيفتنا أن نستقبل ما يبعث به إلى هذه الجزيرة العربية ونلتهمه بحسن نية حتى يكون إنكاره منكرا، وبهذا وأمثاله تقلب صبغة البلاد وتحول إلى خلق آخر غريب على هذه البلاد وهو من أهلها في لسانه وخلقه وسلوكه ومعتقده. والآن انظر ماذا عن هذا اللفظ المصطلح عليه أطلس. قال: إن أصل استعمال هذا المصطلح كان لأحد آلهة اليونان الذين يعتقدون أنه يحمل الأرض، هكذا في أساطيرهم، فهل لنا أن نهجر هذا المصطلح الفاسد لغة وشرعا ونأخذ بالأصيل علوم الأرض؟ نعم، تنبيه جميل ما كنا ننتبه له. كتب التواريخ والجغرافيا والخرائط التي فيها الرسومات وأماكن الدول من خارطة العالم مشهور عنها أنها أطالس وأنها أطلس بمعنى علم الأرض، وهذا مأخوذ من اسم أحد آلهة اليونان المزعومة، وكانوا يعتقدون أنه يحمل الأرض، فلكونه يحمل الأرض عبروا عن الخرائط بأطلس في زعمهم، وأخذ المسلمون ذلك بكل سهولة وصاروا يعبرون به ولا يدرون ما معنى أطلس. فإذا هذا المصطلح منهي عنه، ويقال بدلا عنه علم الخرائط أو علم الأرض أو علوم الأرض. اللفظة الأخرى: إعدام المجرم. قال: سيأتي في حرف الفاء في الفقه المقارن حين يقولون إعدام المجرم، سيأتي الكلام والتنبيه عليه في موضعه هناك. قال بعد ذلك: اعلم علمك الله وإياي. قال: الدعاء على أربعة أوجه: أن يدعو الإنسان لنفسه، الثاني أن يدعو لغيره، الثالث أن يدعو لنفسه ولغيره بضمير الجمع، الرابع أن يدعو لنفسه ولغيره فيبدأ بنفسه ثم بغيره. الدعاء على أربعة أوجه: أن تدعو لنفسك، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، دعوت لنفسك. الثاني أن تدعو لغيرك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الثالث أن تدعو لنفسك وغيرك بضمير الجمع، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واهدنا وسددنا. الرابع أن تدعو لنفسك ولغيرك، فهل تقول غفر الله لك ولي، أم تقول غفر الله لي ولك؟ أتبدأ بنفسك ثم بغيرك أم العكس؟ قال فيبدأ بنفسه ثم بغيره. قال ومن هذا الوجه جاءت الأدعية في آيات القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما هو الشاهد؟ اغفر لنا بدأوا بأنفسهم، ولإخواننا عطفوا غيرهم عليهم. قال فليس من آداب الدعاء أن يدعو لغيره ثم يدعو لنفسه، فليس من آداب الدعاء أن يدعو لغيره ثم يدعو لنفسه. ولذا تعقب العلماء بن الصلاح لما قال في مقدمته اعلم علمك الله وإياي، يعني قالوا الأولى أن يقول اعلم علمني الله وإياك، فكان ينبغي أن يقول اعلم علمني الله وإياك. واضح؟ لفظة أخرى من الألفاظ المذكورة في معجم المناهي اللفظية أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك. قال عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك حتى يقول ثم بك، رواه عبد الرزاق. نعم، لا يقال أعوذ بالله وبك، إنما أعوذ بالله ثم بك، ويكون تكون الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى عبادة، وتكون يكون العوذ بالغير لجوء إليه لتخليصه من شدة يقدر عليها، لتخليصه من شدة يقدر عليها. وهذا في العوذ بالحاضر القادر الحي، نعم، في شيء يقدر عليه. اللفظة الأخيرة في درس اليوم قولهم الأعور. قال في سياق ابن القيم رحمه الله تعالى للأسماء المحرمة والمكروهة في تحفة المولود بأحكام المولود، قال ومنها التسمية بأسماء الشياطين كخنزب والولهان. خنزب هذا شيطان يلبس على المرء الصلاة، دليله حديث عثمان بن أبي العاص في مسلم أنه قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وانفث عن يسارك ثلاثة. فإذا خنزب هذا هو الشيطان الموكل باللبس في الصلاة، يلبس على المرء صلاته. والولهان قالوا شيطان في وسوسة الوضوء، لكن الحديث لم يثبت. قال كخنزب والولهان والأعور والأجدع. قال الشعبي عن مسروق لقيت عمر بن الخطاب فقال من أنت؟ فقلت مسروق بن الأجدع، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان. حديث الأجدع شيطان الذي مر بنا أنه لم يثبت مرفوعا وإنما جاء موقوفا. قال وفي سنن ابن ماجه وزيادات عبد الله في مسند أبيه، والمقصود بزيادات عبد الله هو عبد الله بن الإمام أحمد، روى مسند أبيه عن أبيه، فكان يقول حدثنا أبي حدثنا أبي، في أحاديث قليلة كان يقول وحدثني يزيد بن هارون مثلا ثم يسوق سندا، وحدثني أحمد بن موسى ثم يسوق حديثا. هذه التي رواها عن غير أبيه يقال لها الزيادات، زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد على مسند أبيه، وكذلك زيادات القطيع. نعم، هذه الزيادات أبقيت في مسند أحمد رحمه الله، وليست هي مما رواه أحمد، وإنما مما رواه ابنه عبد الله عن مشايخه، عن مشايخ عبد الله. فقد اشترك عبد الله مع أبيه في بعض المشايخ، وروى أيضا عن أقران أبيه بعض الأحاديث قيل لها زيادات عبد الله في مسند أبيه. من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من دقيق التعبير، إذا وجدت حديثا ليس في مسند أحمد وإنما هو من زيادات عبد الله فتقول خرجه عبد الله في زياداته على مسند أبيه. قال، من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. الحديث ضعيف. قال، حديث عمر الأجدع شيطان في سنده خارجة بن مصعب وهو متروك، وحديث أبي بن كعب ضعيف. قال، وشكى إليه عثمان بن أبي العاص من وسواسه في الصلاة فقال، ذاك شيطان يقال له خنزب. وهذا في مسلم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال، حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه أن رجلا كان اسمه الحباب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وقال الحباب شيطان، وهذا مرسل، هذا مرسل بل معضل. إذن من الأسماء المكروهة إذا ثبت اسم أنه من أسماء الشياطين فيكره أن يتسمى به. وكذلك من الأسماء المكروهة التسمي بأسماء النصارى أو اليهود، وهذا قد كثر ولا سيما عند النساء، فيلتقطن أسماء للبنات من شاشات التلفاز أو من أسماء الممثلات من نصارى وغيرهن، وهذا دائر بين الكراهة والتحريم، وكانوا يحبون أن يتسموا بأسماء صالحيهم، وهؤلاء يتسابقون للتسمي بأسماء النصارى وبأسماء الفاسقات والماجنات والعاريات. والله المستعان. وحديث الحباب شيطان أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني. قال الشيخ الألباني رحمه الله، حديث مرسل أرسله عروة وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والشعبي، وله طريق أخرى معضلة، وجاء أيضا من مراسيل الزهري. فإذا حديث طرقه مرسلة، كما في ضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 3511، برقم 3511. وخنزب على وزن جعفر، خنزب على وزن جعفر، ويروى أيضا بالكسر خنزب، ويروى بالضم خنزب، لكن الأشهر فيه أنه على وزن جعفر خنزب. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: أف، أي كلمة أف. قال: التأفيف من كبائر الإثم في حق الوالدين، وقد نهى الله عنه في كتابه فقال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أما في الصلاة فالفقهاء يذكرونه في مبحث النفخ في الصلاة، وعند الجمهور منهم الأئمة الأربعة أنه إن بان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته، وإلا فلا. وقال أبو يوسف: لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف، وهو قول أف. قال ابن المنذر: ثم رجع أبو يوسف وقال: لا تبطل صلاته مطلقا. وقال: وممن روين عنه كراهة ذلك ابن مسعود، وممن روين عنه كراهة ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين والنخعي ويحيى بن أبي كثير وأحمد وإسحاق. قال: ولم يوجبوا عليه الإعادة. نعم، وهذا هو أنه مكروه، لكنه لا إعادة عليه ولا تبطل صلاته لو خرج منه هذا اللفظ، ولا سيما إن كان خرج لفظ من الألفاظ التي قد يعتاد الإنسان على إخراجها من غير قصد، صلاته صحيحة. وأما أن يتعود التأفيف في صلاته فهذا لا يجوز له. وأف كلام، لا سيما إذا قصد التأفيف فإنه يكون كلاما، والكلام في الصلاة لا يجوز. قال: قولهم أفضل العالم أو العالم، في هذا الإطلاق على أي عالم مثلا مزاحمة لأوصاف النبوة. قال أبو علي السكوني الإشبيلي المتوفى سنة 27 و700 رحمه الله في كتابه لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام، قال: وكذلك يمتنع عليهم مزاحمة أوصاف النبوة كقول بعضهم: أفضل العالم فخر بني آدم، حجة الله على الخلق، صدر صدور العرب والعجم. قال: وهذه الأوصاف إنما هي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك قولهم: سيد الناس، يا سيد الناس. قال: كقول بعضهم: أفضل العالم وفخر بني آدم، حجة الله على الخلق، وصدر صدور العرب والعجم. وهذه الأوصاف إنما هي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قال المطلق لذلك: قصدت عالم زمانه وحجة الله على الخلق، قيل له: أوهم كلامك الإطلاق والعموم، أوهم كلامك الإطلاق والعموم ومزاحمة أوصاف النبوة. انتهى. معناها أن هذه الألفاظ لا ترسل هكذا مطلقة. قال: أفعال العباد غير مخلوقة، هذا من الألفاظ المنهية. قال: هذا قول القدرية، وهو من البطلان بمنزلة من قال: السماء غير مخلوقة. ومثله في الإنكار والابتداع قول بعض العجم: أفعال العباد قديمة. ومثله قول بعض المتأخرين: أفعال العباد قدر الله. إن أراد أنها نفس تقدير الله الذي هو علمه ونحو وإن أراد أنها نفس تقدير الله الذي هو علمه ونحوه من صفاته فلا، أما إن أراد أنها مقدرة قدرها الله فهو حق، معناها أنها كلمة ملتبسة حين يقول أفعال العباد قدر الله. ماذا تريد بقولك قدر الله؟ قدر مصدر، قد تريد مقدور وقد تريد فعل، قد تريد بقولك أفعال العباد قدر الله أي أفعال العباد مقدور من مقادير الله، هذا حق. وقد تريد أفعال العباد قدر الله، يعني حين تقول أفعال العباد قدر الله قد تريد أنها مقدرة قدرها الله، هذا حق. وقد تريد أنها قدر الله أي تقديره، أن أفعال الله تقدير الله الذي هو علم الله، وأن أفعال العباد علم الله ونحو ذلك من صفاته، وهذا باطل، لأن أفعال العباد تابعة لهم، فأفعال الخالق غير مخلوقة وأفعال المخلوق مخلوقة. قال ومثله قولهم الأعمال هي الشرائع، فلفظ الشرع هنا مجمل، فإن أريد به الشرع الذي هو كلام الله فهذا باطل. الأعمال هي الشرائع، إن أريد شرع الله الذي هو أن الأعمال كلام الله هذا باطل، وإن أريد به حين يقولون الأعمال، وإن أريد به الأعمال المشروعة بأمر الله فهذا حق. نستفيد من هذا أن الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا ولا سيما في باب الاعتقاد أنها تترك وتجتنب. مر بنا قريبا لفظة من هذا الباب، فما هي؟ قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، هذا قول لفظية وهو قول مبتدع لما فيه من اللبس ولما فيه من الاحتمال، يحتمل حقا ويحتمل باطلا، كما مر بنا في شرح حائية بن أبي داود في البيت الرابع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 22 و400 إلى 23 و400، قال والشيخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أبي يعلى، ولكن القاضي أبو يعلى لا يرضى بمثل هذه المقالات، بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد مخلوقة، ولو سمع أحدا يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق فضلا عن أن يقول إن أفعال العبد من خير وشر قديمة لأنكر عليه أعظم الإنكار. وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقض فيها، وذكر في موضع كلاما بنى عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة، فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع أتباعه عليها فروعا كثيرة، كما جرى في مسألة اللفظ وكلام الآدميين ومسألة الإيمان وأفعال العباد. فإن السلف والأئمة الإمام أحمد وغيره لم يقل أحد منهم إن كلام الآدميين غير مخلوق، ولا قالوا إنه قديم، ولا إن أفعال العباد غير مخلوقة، ولا إنها قديمة، ولا قالوا أيضا إن الإيمان قديم، ولا إنه غير مخلوق، ولا قالوا إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق، ولا إنه غير مخلوق، ولكن منعوا من إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق، وأن اللفظ بالقرآن مخلوق لما يدخل في ذلك من صفات الله تعالى، ولما يفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام الخالق مخلوق، وأن نفس هذه الكلمة مخلوق، ومنعوا أن يقال حروف الهجاء مخلوقة، لأن القائل هذه المقالات يلزمه ألا يكون القرآن كلام الله، وأنه لم يكلم موسى. فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك، فقال بعضهم لفظي بالقرآن غير مخلوق، فبدع الإمام أحمد وغيره من الأئمة من قال ذلك، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنها لفظة تحتاج إلى بيان، ولا يكفي فيها الوقوف على أحد المعنيين. قال وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلوق، حتى صار يفهم من ذلك أن أفعال العباد التي هي إيمان غير مخلوقة، فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا كلام الآدميين مؤلف من الحروف التي هي غير مخلوقة فيكون غير مخلوق، وقال آخرون فأفعال العباد كلها غير مخلوقة، والبدعة كلها فرع عليها، والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحا وشناعة، وأفضت بصاحبها إلى أن يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين. من عنده والبدعة كلما نعم عندنا والبدعة كلها، وهذا خطأ، أعطني قلما. والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحا وشناعة، وأفضت بصاحبها إلى أن يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين. وقد بسطنا الكلام في هذا وبينا اضطراب الناس فيه في هذا في مسألة القرآن وغيرها انتهى. يعني المقصود بارك الله فيكم أن قول من يقول أفعال العباد غير مخلوقة هذا قول القدرية، وهو كلام باطل، لأن العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة. نعم. وكذلك من الألفاظ المجملة التي تترك قول بعضهم أفعال العباد قدر الله محتمل، قول بعضهم الأعمال هي الشرائع، قول بعضهم كلام الآدميين غير مخلوق هذا منهي عنه، أو أفعال العباد قديمة، إلى غير ذلك من الألفاظ التي سمعتها مما فيها احتمال، فإنه ماذا ينهى عنه لوجود الإجمال. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية قولهم أفلح، أي تسمية الغلام بأفلح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في التحفة، أي تحفة هذه؟ أي تحفة عندك؟ تحفة الأطفال؟ نعم. أي تحفة؟ نعم يا بشر، تحفة تحفة المولود قربت لكن لم تصب كبد الحقيقة كما يقال. تحفة الودود قربت أكثر لكن لم تصب كبد الحقيقة، بقي حرف. تحفة المودود في أحكام المولود، نعم، تحفة المودود في أحكام المولود. هو كتاب من أحسن ما صنف في أحكام المولود، فإذا أل في قوله التحفة للعهد الذهني، والذي جعله معهودا ذهنا أن الكلام في الأسماء، والأسماء شيء يتعلق بأحكام المواليد. ثم أيضا هذا من المؤلف وهو بكر أبو زيد رحمه الله، يعتبر شيئا ذهنيا قريبا سهلا إليه وإلى الباحثين، لأنه معتني بكتب ابن القيم رحمه الله ورتب فوائدها وأخرج مجموعة رسائل ابن القيم رحمه الله في طبعات جميلة جيدة محققة، نعم، فهو عنده من العهد الذهني. وعند المبتدئ ربما يقول تحفة الأطفال كما قال الغلام، أو قد يقول التحفة السنية بعضهم، ما عنده إلا تحفة الأطفال والتحفة السنية لأنه أول ما يبدأ بالدراسة. قال ابن القيم رحمه الله في التحفة، وهي تحفة المودود في أحكام المولود، في بيان الأسماء المكروهة، قال: وفي سنن أبي داود حديث جابر بن عبد الله قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش: لا أدري أذكر نافعا أم لا، يعني هل قال أفلح وبركة فقط أم ذكر فقال أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن عشت إن شاء الله لأنهين أمتي أن يسموا رباحا ونجيحا وأفلح ويسار. لماذا لم يقل وأفلحا وأفلح ويسارا؟ لماذا لم يقل وأفلحا ويسارا؟ ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. قال: قلت: وفي معنى هذا، يقول ابن القيم، وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك، فإن المعنى الذي كره له النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بتلك الأربع موجود فيها، فإنه يقال: أعندك خير؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لا، فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به وتدخل في باب المنطق المكروه. يعني ما هو السبب وما هي العلة في النهي عن التسمي بهذه الأسماء، أو في أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى أن يسمى بهذه الأسماء، بل جاء في مسلم أيضا أنه نهى فيما أذكر. السبب في ذلك أنه يقال حين يستأذن شخص فيسأل عن رباح أو فلاح، فيقول أعندك فلاح؟ فيقول لا لا، فيتبادر في اللفظ إلى أنه ينفي عن نفسه الفلاح. أعندك خير؟ يقول لا. أعندك بركة؟ يقول لا. أعندك سرور؟ يقول لا. هو يسأل عن أسماء فيتبادر وتشمئز القلوب من قول لا عند الجواب عن الشخص الذي يكون اسمه على هذه الأسماء ويكون غير موجود، ويكون ماذا؟ غير موجود. فلهذا كره التسمية بهذه الأسماء، وهذه الكراهة كراهة تنزيه، نعم، لأنه هم عليه الصلاة والسلام ثم ترك. ويحمل هذا على أن الأولى أن يسمى بغير هذه الأسماء، الأولى أن يسمى بغير هذه الأسماء لئلا يتطير بشيء من هذه الجمل والألفاظ التي سمعتها. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: فإن المعنى الذي كره له النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بتلك الأربع موجود فيها. فإنه يقال أعندك خير؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول لا، فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به وتدخل في باب المنطق المكروه، أي النطق بشيء يكره. وفي الحديث أنه كره أن يقال خرج من عند برة، مع أن فيه معنى آخر يقتضي النهي، وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح، وقد لا يكون كذلك، أي حين يسمى مبارك يسمى بمفلح. قال: كما روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى برة، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. هذه في الصحيح، لا أدري يعني لماذا ذهب ابن القيم رحمه الله إلى السنن وهي في البخاري في مسلم في الصحيح. نعم، ولعل ذلك والله أعلم لأن ابن القيم له تعليق على سنن أبي داود فكان أقرب استحضارا لها. قال: في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، أيضا هذا في مسلم. وفي شرح الأدب المفرد عند قوله: ثم سكت بعد عنها، قال نقلا عن المرقاة: ثم سكت رحمة بالأمة لعموم البلوى وإيقاع الحرج، أي لوجود ماذا؟ حرج في هذا. عن الشاهد أن الأولى ألا يسمي المسلم ولده ولا بنته باسم فيه تزكية، باسم فيه ماذا؟ تزكية، برة كذلك أيضا من الأسماء التي فيها تزكية، وينصح أن لا يسمى بها، أن يسمى بإيمان وتقوى وهكذا أيضا ما أشبه ذلك، فإسلام، إيمان، تقوى، إحسان نحو ذلك. الأحسن أن تسمى بالأسماء الأخرى التي كانت مشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحبون أن يتسمون بأسماء الصالحين والأنبياء، فيسمي بأسماء الصالحين بأسماء الأنبياء. حديث الله أعلم بأهل البر منكم في مسلم. قال محمد بن عمرو بن عطاء: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أم سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. قال وسميت برة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. ما الفرق بين سموها سموها؟ سموها زينب سموها زينب، ما الفرق بين الضمة والفتحة؟ سموها أمر، سموها خبر عن فعل ماضي. نعم أحسنت. قالت زينب كان اسمي برة، فسماني النبي صلى الله عليه وسلم زينب. ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. فهذا هو الذي قلنا لكم إنه في مسلم، وذهب يعني ابن القيم رحمه الله ذكر أنها ماذا؟ أنها عند ابن ماجه. حديث أبي هريرة أيضا في مسلم أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها. كذلك جويرية، قال ابن عباس كما في مسلم كانت جويرية اسمها برة، كان اسم برة مشهورا عندهم، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. نعم. وعاصية سماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. حديث ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة.